الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في المجلس السابق على شيء من الأحاديث التي تكلم عليها الأئمة النقاد في أبواب الصلاة، وهي معلولة ولا أثر أيضا في أبواب الأحكام. وتكلمنا أيضا فيما يتعلق بحديث أم ورقة عليها رضوان الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تأم أهل بيتها. وتكلمنا على ذلك الحديث وما ورد فيه أيضا من علل متنية، وكذلك أيضا من كلام في الإسناد. وأول هذا الحديث في هذا المجلس ما يعارض ذلك الحديث، وحديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأم المرأة الرجل ولا العربي المهاجر ولا الفاسق المؤمن إلا أن يكون سلطانا يخاف سطوته وسيفه. الحديث أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن، وتفرد بإخراجه عن أصحاب الكتب من حديث بقية ابن الوليد عن عيسى ابن إبراهيم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، وهو معلول أيضا بعدة علل، علل متعلقة في الإسناد وعلل متعلقة بالمتن. أما العلل الإسنادية فإن هذا الحديث تفرد بإخراجه بهذا التمام بقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد مفاريده مما يردها العلماء، فإذا روى حديثا فحديثه من جهة المتن على نوعين: حديث يتفرد به عن الرواة الثقات فإنهم لا يقبلونه ولو كان الإسناد في ذلك مستقيما، وذلك لتأخر طبقته، وكذلك أيضا لكلام العلماء في حديثه، فإنهم يتكلمون في أصل روايته. الحالة الثانية أن يوافق الثقات، فحينئذ نشترط لموافقة الثقات أيضا تصريحه بالسماع، مما ينفي تهمة التدليس. ولهذا نقول إن تفرد بقية ابن الوليد بهذا الحديث هو مما يعل به هذا الحديث. كذلك أيضا من علل هذا الحديث رواية عيسى بن إبراهيم له، وعيسى ابن إبراهيم قد تكلم فيه غير واحد ولا يحتج بحديثه. كذلك أيضا من علله تفرد علي بن زيد بن جدعان بهذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن زيد بن جدعان بن مرة التيمي الأئمة على ضعفه، وهناك من يعدله، إلا أن السابر لحديثه يجد أنه يتفرد بشيء ليس بالقليل من الأحاديث التي يرد بها الحديث التي يرد بها. وتفرده بهذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله أيضا هو من الأحاديث التي يرد بها من هذا الوجه. وهذا جاء عنه من وجه آخر، أعني علي بن زيد بن جدعان، قد روى هذا الحديث ابن حزم الأندلسي من حديث فضيل عن علي بن زيد بن جدعان به. وكذلك أيضا من علله أن سعيد بن المسيب وهو من الرواة الثقات المكثرين من الفقهاء أهل المدينة، ومثل هذا الحديث لا يتركه أهل المدينة بالرواية، لا يتركه أهل المدينة بالرواية. فسعيد بن المسيب مع جلالته من جهة الفقه كذلك أيضا وجليل من جهة الرواية، وحديثه لا يترك، ولو كان هذا الحديث عنده لما تفرد به علي بن زيد بن جدعان بروايته بمثل هذا الوجه. ولو كان تفرد علي بن زيد بن جدعان بهذا الحديث عن دون مرتبة سعيد بن المسيب لكان في ذلك أرفق من جهة الإعلام. ولهذا نقول إن الراوي الضعيف إذا تفرد عن القوي من الرواة فهذا قرينه على الإعلام، قرينه على الإعلام. وكلما كان التباين بين الطبقتين بين التلميذ والصاحب مع قوة الحديث كان ذلك أدعى إلى الإعلام، كان ذلك أدعى إلى الإعلام. فمرتبة سعيد بن المسيب علية، ومرتبة علي بن زيد بن جدعان دنية من جهة الثقة. فلما كان التباين بينهما مع قوة الحديث هذا أصبح قرينة على رد الحديث ونكرانه عند الأئمة. ولهذا نقول إن من القواعد أو من القرائن التي يعل بها العلماء الحديث هو التباين بين طبقات الرواة، والتباين بين طبقات الرواة. والتباين في ذلك تباين في كثرة الرواية وقلتها مع قوة الحديث. فإذا كان ثمة تباين فإن هذا قرين على الإعلال. والتباين في ذلك أن يكون الإمام الراوي كبير كسعيد بن المسيب ثم يروي عنه من هو دونه بمفاوز من المراتب في حديث ثقيل. وهذا إنما قيل بأنه قرين على الإعلال أن الإمام كلما يعلو منزلة يهتف حوله الكبار أم الصغار، يهتف حوله الكبار. فإذا تفرد بعض الرواة عنه ممن هو من دون المتوسطين فالأئمة عليهم رحمة الله تعالى يجعلون ذلك قرينة على الإعلال. بل تفرد الراوي الصدوق عن سعيد بن المسيب في حديث من الأحاديث الأصول هذا مما يستنكر، وذلك للبون بين المرتبتين، بين مرتبة سعيد بن المسيب وبين مرتبة من روى عنه. ولهذا نؤكد أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في إسناد من الأسانيد أن ينظر في التباين والثقل بين رواة الإسناد، وأن لا ينظر إلى كل راو على حدة، فينظر إلى هذا الراوي منفكا عن غيره، وينظر إلى شيخه منفكا عن غيره، وينظر إلى شيخ شيخه منفكا عن غيره، بل ينظر إلى وجه التناسب بينهم، ينظر إلى وجه التناسب بينهم من جهة قوة الراوي واشتهاره، وكذلك أيضا رواية هذا الراوي عنه. وهذا من الإشكالات المعدومة عند المتأخرين نظرا، وذلك أنهم ينظرون إلى كل راو على حدة منفكا عن الآخر. فإذا نظروا إليه منفكا فإنهم يحكمون عليه بإمرار الحديث وكذلك أيضا تقويته. والحديث في هذا التي فيها بون ليست بالقليلة في هذا الباب. وهذا من أسرار النكارة عند النقاد، من أسرار النكارة عند النقاد أنهم يعلون حديثا من الأحاديث بشدة في موضع من المواضع ولا يظهر للمتأخر سبب هذه النكارة، والسبب في ذلك هو التباين، السبب في ذلك هو التباين بين طبقة الشيخ وبين طبقة التلميذ. لماذا؟ لأنه هناك من هو أولى منه ينبغي أن يروي هذا الحديث فلم يروه فدل على نكارته، نكارة الحديث أنه رواه فوهم فيه وغلط. وهذا أيضا له قرائن تدفعه إذا وجد الحديث عند أحد الرواة عن هذا الإمام فهذا قرينة على أن الراوي الضعيف رواه على غير وجهه. ولهذا نقول إذا تفرد راو من الرواة المحسوبين على الصدق عن إمام جليل ومثله ترد روايته، نقول ينبغي للناقد أن يلتمس أصلا لهذا الحديث، لأنه لا يكذب هذا الراوي، وإنما يهم ويغلط، وإنما يهم ويغلط. فما الواجب عليه؟ الواجب على الناقد أن يلتمس في حديث أصحاب ذلك الشيخ حديثا يشابهه، حديثا يشابهه فوقع فيه شيء من الغلط، حينئذ ينظر في تقارب الألفاظ، تقارب المعاني، ما يتعلق بهذا الباب، أين موضع الوهم والغلط. وربما يكون التشابه في بعض الأحاديث يسير جدا، وربما أيضا يكون في باب وينقله في باب آخر، وينقله في باب آخر فيرد في ذلك الوهم. وبمقدار حفظ الناقد ومعرفته أيضا بحال الرواة ومواضع وهمهم، وكذلك أيضا شدة وهمهم أو ضعفه، فإنه حينئذ يستطيع أن يميز أن هذا الحديث هو أصل الحديث الذي غلط فيه فلان، والصواب أنه رواه فلان على هذا الوجه. وهذا النظر يتباين فيه الناس، والناس لهم نظر في ذلك. ولهذا نقول إن النقد الأحاديث عند العلماء عليهم رحمة الله لا يتوقف على ذات الحديث المسطور بين عينيه، وإنما ينظر في أحاديث الباب مفاريد الرواة والتلاميذ الذين يروون عن شيوخهم، وكذلك أيضا مرتبة التباين بين تلك الطبقات أيضا هي من مواضع الإعلال الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة ونظر في ذلك. الحديث الثاني في هذا، نعم، يقول هنا تفرد بن ماجه، هل هو قرينة؟ نعم قرينة شيخ محمد. يقول الغالب على روايات بن ماجه الضعف، يعني على ما يتفرد به. هذا طبعا ليس على إطلاقه والاضطراد، ولكنه غالب. وهذا لهذا نقول إن الحديث إذا وقع فيه التفرد ليس في ابن ماجه فقط، إذا بعد عن الأصول هذا قرينة على إعلاله، ليس هذا في ابن ماجه. إذا قوي الحديث معنا وبعد عن الأصول ولا يوجد فيه في الأصول أصل يعضده، فهذا قرينة على الإعلال. لدينا البخاري ومسلم، ثم السنن، ثم بعد ذلك الدواوين المشهورة كمسند الإمام أحمد، وما بعدها كذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة وغيرها، كلما بعد الحديث في مثال هذه الدواوين فهذا قرينة على الإعلال. والبعد في ذلك على نوعين، بعد كتاب وبعد زمن. بعد الكتاب أن يبعد تخريج الحديث عن هذه الكتب ولو كان من طبقته، فحينئذ يقال إن هذا في الغالب أنه معلوم. وأما البعد الزمني وهو أن يتفرد راوي متأخر بحديث لا يوجد عند المتقدمين، فهذا أيضا أمارة على إعلاله ورده. نعم.
هل ننظر أيضا التفرد إلى يعني حجم المسألة الحديث أو
التفرد؟ يقول النظر إلى التفرد هل ينظر إليه إلى حجم المسألة في الحديث؟ نعم ينظر إليه. لهذا نقول النظر في رواية الأخبار ينظر إليها بحجمها من جهتك أو من جهة الشريعة، ميزان الشريعة. لهذا لا بد لطالب العلم إذا أراد أن ينقد رواية لا بد أن يكون بصيرا بأحاديث الباب، لا بد أن يكون عارفا بأحاديث الباب. وربما أحاديث الباب أقوى منه معارضة له، وأنت لم تقف على المعارض ولا تستحضره. لماذا لم تقف على المعارض وأصبح ذلك علة؟ لأن الأصل في الأحاديث أنها لا تتعارض، الأصل في الأحاديث أنها لا تتعارض من جميع الوجوه. وإذا وجد تعارض يتوقف الناقد يلتمس في ذلك علة، إما في الأول أو في الثاني يلتمس فيها علة حتى يبقى حديث واحد. فإذا بقي حديث واحد في ذلك فهذا أمارة على أنه لا تعارض في هذا. ولهذا نقول إن من فوائد الكلام على الأحاديث النتيجة هو دفع التعارض، لا يوجد تعارض. فإذا قيل هذا يعارض هذا قلت هذا ضعيف، إذن وجوده كعدمه، ويبقى هذا فردا يقاوم ذلك. لهذا نقول إن الأحاديث التي ينبغي لطالب العلم أن يقومها وفق الأحاديث الواردة في الباب، الأحاديث الواردة في الباب. وقد تقدم معنا مرارا وتكلمنا أيضا في مجالس على وجوه التفرد وتباينه من جهة الرواة، من جهة أحاديث الباب، وأنه ينبغي لطالب العلم إذا نظر في مسألة من المسائل سواء في الطهارة أن يستوعب حديث الطهارة، في الصلاة أن يستوعب حديث الصلاة، ليس أحاديث الباب فقط أو أحاديث المسألة. يعني مثلا يأتي طالب علم يتكلم على مسألة معينة، مثلا الوضوء من لحم الإبل فقط، يأتي يجمع أحاديث متعلقة بلحم الإبل، لا، ينبغي له أن يجمع أحاديث، هل أحاديث المأكولات أو المشروبات أم أحاديث النواقض كلها؟ يجمع أحاديث النواقض كلها، لأنه ثمة اشتراك في هذا الباب. ما هو الاشتراك؟ الاشتراك في هذا أن الشريعة تبين من الأحاديث أكثرها التباسا بالإنسان، أكثر وأثبت وأقوى في الطرق، وينظر إلى أكثر النواقض التي ترد على الإنسان سواء خارج من السبيلين أو النوم أو لحم الإبل أو غير ذلك من النواقض التي ترد على الإنسان. الأقوى منها أكثرها ورودا، ينبغي أن يكون أكثرها أقواها ثبوتا وسندا. فإذا اختل الترتيب هذا أمر على ماذا؟ أمر على علة في ماذا؟ علة في المتقدم. لماذا هذا ثبت بإسناد قوي مع أنه عارض ونادر؟ وقد مثلنا فيما سبق في حديث لحم الجزور واللبن، أيها أكثر، اللبن أو اللحم تناولا؟ اللبن، الناس تشرب اللبن أكثر من لحم الجزور، يشربونه وهو ميسور، ولا لا، الناقة يأكلها الإنسان مرة واحدة لكن يشرب منها على طول، ولا لا؟ ولهذا الذي ينبغي الثبوت فيه أن يثبت الحديث في نقض الوضوء في اللبن أقوى من اللحم أم لا؟ أقوى. ولهذا تعل أحاديث اللبن بأحاديث ماذا؟ حديث اللحم، أنه ينبغي أن يأتي حديث اللبن نقض اللبن أقوى من اللحم، أقوى من اللحم. هذا في دائرة نواقض فقط، اتسع في هذا إلى دائرة الصلاة كلها، إلى دائرة الأحكام كلها، إلى دائرة الرواة الذين يريدون في هذه الأحاديث. أنت نظرت في إسناد وتعرف أن هذا الراوي شأنه كبير لا ينزل إلى أمثال هذه الأحاديث، لماذا؟ لأنك تحفظ له 50-60 حديث، فما شأنه يحشر نفسه في مثل هذا الحديث؟ تقوم بإنكاره، تقوم بماذا؟ بإنكاره، مثل تفرد بعض الرواة مثل كبار مثل شعبة ويحيى بن سعيد وغيرهم عليهم رحمة الله ببعض الأحاديث. هؤلاء كبار يعتنون بالأحاديث الأصول والأحاديث، لكن لو جاء في أشياء يسيرة جدا أو ما يتعلق بالأخبار، أخبار البلدان وغير ذلك، هذا في الغالب أنه ليس من حديثهم، هذا ليس من حديثهم، فتظن أو تستريب منه وربما تقول بنكارته. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى وجوه التفرد. وجوه التفرد لا حد لها، ثمة وجوه ظاهرة بينة، ثمة وجوه يسيرة، وثمة أيضا وجوه بين ذلك، منها ما يتعلق بالرواة، منها ما يتعلق بالمتن، منها ما يتعلق أيضا بالطبقة. ولهذا نقول كلما كان طالب العلم أبصر بالرواة وأبصر بالمتون وأبصر بالفقه أيضا، بفقه أولئك، لأن هؤلاء الرواة ليسوا أحجار، لهم فقه، فقههم ليس منصوص عليه في الكتب. لا بد أن تستحضر، إذا جاء أمامك إسناد خماسي لا بد أن تنظر في هؤلاء الخمسة، هذا الحديث يدل على مسألة، ما هو قول هذا الراوي الذي في هذا الإسناد؟ هل يوافق هذا المتن أو لا يوافقه؟ أين تجد هذا؟ إن لم يكن لديك ملكة وأنت تحفظ هذا فيجب عليك أن تبحث. الملكة موجودة عند الأئمة الأوائل عليهم رحمة الله في النقد، ولهذا ينكرون الحديث. لماذا؟ لأنهم يبصرون ما لا تبصر. لكن بالنسبة لك أن تقف على إنكارهم وتقول الجرح لا يقبل إلا مفسرا، أو هذا تضعيف مجمل ولا يقبل، هذا قصور، ليس بقصور، قصور. هذه الأشياء لا يستطيع الناقد من الأئمة عليهم رحمة الله أن يبينها كلها لك، وإلا لشرح كتابا كاملا، شرح كتاب كامل. ولهذا تجد الأئمة كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد إذا أرادوا أن يتكلموا عن الحديث من مثل هذا الضرب يقولون منكر لا يصح أو نرده أو لا نقول به أو غير ذلك. يردونه لماذا؟ لوجود أشياء من هذا من هذا من هذا القبيل. ولهذا نقول إن طالب العلم إذا وقف على كلام لأحد من الأئمة الكبار في حديث في نكارة فليفتش عن العلة، ربما يطول به الأمد، يطول به الأمد، إما يتعلق بالفقه أو يتعلق بالرواة، يتعلق ببلدانهم، ربما يتعلق أيضا بأحاديث الباب باختلال نظام الترتيب الأحكام وغير ذلك. هذا لا بد أن يلتمس الإنسان. لماذا؟ لأن الأصل في الشريعة أنها محكمة، الأصل في الشريعة محكمة، معنى الإحكام أن كل شيء في موضعه ولو كان دقيقا، لا يتقدم واحد على الآخر، لا يتقدم واحد على الآخر حتى في جانب الثبوت، حتى في جانب الثبوت. طبعا هذا قد ربما يتعارض ذهنيا عند البعض في قاعدة، وهي ما كان مسلما يضعف نقله، ما كان مسلما يضعف نقله. نقول هذا يرجع إليه إلى جانب القطعي والظني، إلى جانب القطعي والظني. ما كان قطعيا هذا لا نبحثه. لماذا؟ لأننا لسنا بحاجة إلى ثبوت دليل بالنص، وذلك للاستفاضة والتواتر والاشتهار في ذلك، مع أنه لا يستفيض شيء ويشتهر إلا ولديه مستند ظاهر بين. ولكن حتى لا تتعارض هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى. في هذا الحديث الثاني هو حديث البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالقوم وهو جنب فليتوضأ وليعد صلاته ولا يعيدون. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن البراء بن عازب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر أيضا، حديث منكر، يرويه جويبر بن سعيد وهو ضعيف الحديث، وضعيف الحديث جدا، ضعفه غير واحد. كذلك أيضا الضحاك مضعف عند الأئمة، هذه علة ثانية. وعلة ثالثة أيضا أن الضحاك لم يسمع من البراء، أن الضحاك لم يسمع من البراء. ومسألة صلاة الإنسان وهو على غير طهارة بقوم نقول هذه لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى إذا كان الإمام لا يعلم بعدم طهارته فصلى بالناس حتى انقضت صلاته، فصلاتهم صحيحة وصلاته متى ما علم باطلة، ويجب عليه أن يعيد. وهذه المسألة من المسائل التي يحكى فيها الاتفاق عند السلف من الصحابة عليهم رضوان الله أن الإمام إذا كان لا يعلم حتى انقضت صلاته، صلاة المأمومين صحيح، صلاة المأمومين صحيح. وأما بالنسبة لصلاته فمتى علم فهي باطلة ويجب عليه الإعادة، وإذا لم يعلم فالله عز وجل يؤاخذه بما يعلم، وله أجره بإذن الله لأنه فعل شيئا بحسب علمه، فعل شيئا بحسب علمه، كحال الإنسان الذي يأخذ الزكاة ويدفعها في يد غني يظن أنه فقير فصار غنيا، فأجره حينئذ مقبول. لماذا؟ لأن الله عز وجل عمله على ذلك، وعمله على ذات العمل مباشرة. وثمت أحاديث تعارض هذا. من هذه الأحاديث وما يرويه السعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه على غير طهارة فأعاد وأعادوا، ولكن هذا الحديث مطروح، وذلك لأنه يروي هذا الحديث أبو جابر البياضي عن سعيد بن مسيب. وأبو جابر البياضي قد تكلم في حديث غير واحد واتهم بالكذب, اتهم بالكذب, اتهمه الشافعي عليه رحمة الله, بل كان يدعو على من يحدث عنه ويقول من روى عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه, يعني أعماهما, وذلك لأنه يفتري ويكذب في حديثه. يروي هذا الحديث عن سعيد المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته على غير طهر, هذه الأحاديث فيها ضعف, وذلك أن الثابت في الصحيحين في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر لما جاء إلى الصلاة وهو جنب, يعني لم يدخل في الصلاة, لم يدخل في الصلاة, وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما وقف في الصف تذكر فأشار إلى القوم أم مكانكم, أشار إلى القوم أم مكانكم, ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بالقوم عليه الصلاة والسلام. وهذا في الصحيحين. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تذكر الجنابة وهو في الصلاة هي أحاديث معلولة, وبعضهم يجعل الأحاديث الواردة في ذلك عدة حوادث وليست حادثة واحدة, وذلك جمعا بين الروايات. نقول لو كانت المخارج متعددة لا أمكن ذلك. فالحديث وإن تعدى لفظه فهو من حديث أبي هريرة, وظاهر سياقه أنه قصة واحدة. ولهذا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في تذكره للجنابة تذكرها قبل تكبيرة الإحرام ولم يدخل في صلاته. والذي يفرع عليه الفقهاء في المسائل وهي أن الإماء أن الرجل إذا دخل الصلاة وكان على غير طهارة ثم انفتل, هل انفتاله في ذلك ورجوعه إليهم ينيب واحدا أم يتوضأ ويرجع وهم على ما هم عليه؟ هم يبنونه على هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول النبي أمرهم بالانتظار لأنه لم يكبر بهم. وأما إذا كبر الإنسان وهو على غير طهارة فحينئذ نقول إنه علم بحاله وعلم الناس به. إما يقدمون واحدا يصلي بهم ويكمل الصلاة, أو يكملون فرادا. ولو قدموا واحدا هو الأفضل, ولو قدموا واحدا هو الأفضل. وأما إذا طرأ النقض على صلاة المصلي في صلاته, طرأ النقض على الإنسان في صلاته, فهنا مسألة, هل يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على ما مضى من صلاته, نقول هذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج ثم يبني عن صلاة على صلاته. وروي ذلك أيضا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا خلاف قول الجمهور, وهو خلاف قول الجمهور أن الإنسان إذا انتقضت صلاته ويستأنف من جديد. الحديث الرابع, نعم. لا أعلم فيه مخالف له, يعني ما أستطيع أقول اتفاق, لأن وهذه أيضا من المسائل التي ينبغي أن تضبط, وهي أن الصحابي قد يروى عنه قول أو يروى عنه فعل ولا يعرف له مخالف, فهل عدم المخالفة, عدم معرفة المخالف تجعل من ذلك القول إجماع؟ الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة لا يجعل ذلك إجماعا, ولكن نقول الأصل فيه أنه ليس بإجماع إلا إذا احتفت قرائن على اشتهاره, دلت على اشتهاره. ما هي القرائن التي تدل على اشتهاره؟ منها أن يفعله أمام ملأ، أن يفعل أمام الملأ كعلى المنبر. ومن ذلك في وضوء يوم الجمعة لما دخل عثمان، لما دخل عثمان وقال ما هو إلا أن توضأت وأتيت، فقال والوضوء أيضا، ولم يرجعه عمر بن الخطاب ليغتسل لأنه آثم، والسكوت عنه في ذلك لا يجوز، فيجب أن يغتسل ثم يرجع. هذا دليل على الموافقة والاستفاضة، دليل على الموافقة والاستفاضة. ولهذا نستطيع أن نقول إن الصحابة يجمعون على عدم وجوب غسل يوم الجمعة، على عدم وجوب غسل يوم الجمعة، وسبب في ذلك أنه جاء عن فلان وفلان ولا يعرف لهم مخالف، ولا يعرف لهم مخالف مع اشتهاره. ومن ذلك أيضا الترديد خلف المؤذن، الترديد خلف المؤذن. عثمان بن عفان كما جاء عند ابن المنذر وغيره أنه كان على المنبر ثم يأخذ المؤذن في أذانه وهو يتحدث مع الناس يسألهم عن أخبارهم، يسألهم عن أخباره. وهذا فيه إشارة إلى أن المؤذن يؤذن وهو منشغل بالحديث مع الناس، يسألهم عن البيع والشراء وأحوال وأحوال السوق. وهذا دليل على أن الترديد خلف المؤذن مستحب وواجب، مستحب. ولو كان واجبا ما فعله عثمان أمام الناس ولا ينكر عليه. ولهذا نقول إن الترديد خلف المؤذن سنة ليس بواجب كما جاء عن عثمان ولا مخالف له من الصحابة، فصار إجماعا، فصار إجماعا. وهذا هو السبب عند العلماء أنهم يقولون يعتبرون أحيانا عدم وجود المخالف إجماع، وتارة لا يعتبرونه، وتارة لا يعتبرونه إجماعا. ذكرنا الوجه الأول أنه يفعله في ملأ، أن يفعله في ملأ. الوجه الثاني أن يرويه فقهاء أصحابه عنه مما يدل على تعدده وانتشاره، كما يروى عن عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، عن عمر بن الخطاب جاء قول عن عمر بن الخطاب أو عن ابن عباس، ولكن لا ندري هل فعله في ملأ أم لم يفعله في ملأ، لكن رواه عنه أربعة من أصحابه، أربعة من أصحابه متعددون. بحسب خبرة الناظر والفقيه هذا بلدته ممن؟ هذا من المدينة، وهذا من مكة، وهذا من البصرة، وهذا من الكوفة، تعدد المدارس، دل على الاستفاضة، دل على الاستفاضة، وهذه قرينة على ذلك. ولهذا نستطيع أن نقول إنه روي عن فلان ولا مخالف له. ومن القرائن أيضا، من القرائن في هذا أن يكون العمل المروي عن أحد من الصحابة يمس أمر الناس في حياتهم، يمس أمر الناس في حياتهم وهو صاحب أمر فيهم، كقضاء عمر، إذا قيل قضاء عمر بكذا يعني للناس ولا مخالف له من الصحابة، القضاء في أمور البيع والشراء، أمور الزكاة، زكاة ما يتعلق بزكاة مثلا التجارة، زكاة مثلا الزراعة، زكاة ما يتعلق بالعسل، زكاة الخيل، وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بأمور الناس، كذلك أيضا ما يتعلق بالعقوبات، قضاء في العقوبات، مثل هذه تشتهر وتستفيض، تشتهر وتستفيض، وليست أعمالا فردية كفعل الإنسان في صلاته، كفعل الإنسان يفعلها في صلاته من قيام الليل، أو يفعله الإنسان مثلا في طعامه في أكله أو نحو ذلك، فلا يقال إن هذا يشتهر، لأن الإنسان ربما يفعلها مع واحد أو اثنين، يفعلها مع واحد أو اثنين. القرائن في ذلك لا يستطيع الإنسان أن يحصرها، تتولد وربما يجتمع في الخبر الواحد قرينتين وربما ثلاثة، وربما يتأكد لدى الإنسان في ذلك. ومن هذه القرائن أيضا أن الصحابي إذا روي عنه قول وثبت أن هذا القول مبكرا، أن هذا القول مبكر لديه، وذلك أن من يرويه عنه كبار أصحابه، كبار أصحابه، وذلك أن يرويه أحد الكبار ثم يرويه متأخر من صغار أصحابه، فدل على أنه يرويه عن 30 أو 40 سنة وهو على هذا القول، 30 أو 40 سنة وهو على هذا القول، يعني هذه الفتية ما جاءت في آخر حياته، ما جاءت في آخر حياته، بل كانت موجودة عن عنده على 30 أو 40 سنة، فهذه قرينة على ماذا؟ قرينة على الاشتهار والاستفاضة من هذه القرائن، بعضها أقوى من بعض، ولهذا نقول إن الأصل في ما جاء عن الصحابي أنه ليس إجماع إذا لم يعرف له مخالف إلا لوجود قرينة تدل على الاشتهار، وهذا ما رجحه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. الحديث الرابع في هذا هو حديث وابصة ابن معبد عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف: هل اجتررت رجلا أو صففت في الصف؟ هذا الحديث في حديث وابصة فيه لفظة اجتررت إليك رجلا. حديث وابصة من جهة الأصل في صلاة المنفرد خلف الصف مبحثه آخر، ولكننا نتكلم على اجتررت إليك في هذه اللفظة، وهذا هذه الرواية جاءت قد تفرد بها السري بن إسماعيل، وهو متروك الحديث، وجاء ما يعضد ذلك عند أبي داود، وهذا الحديث الخامس عند أبي داود في كتابه المراسيل من حديث يزيد بن هارون عن الحجاج بن حسان عن مقاتل ابن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم ولم يجد فرجة في الصف فليختلج إليه رجلا، يعني فليجر إليه رجلا. هذا الحديث مرسل، أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل، وكذلك أخرجه البيهقي في كتابه السنن أيضا، ومقاتل بن حيان يرويه ويرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراسيله في ذلك هي أشد المراسيل ضعفا، ولا يقال بأن هذا الحديث يعضد الحديث السابق، وذلك لشدة الضعف في الحديثين، الأول وذلك لوجود متروك فيه، والثاني لأنه من أوهى المراسيل، فربما كان في رواته 3 أو 4 أيضا من الرواة الذين ربما يكونون ضعفاء وربما يتهمون أو غير ذلك، وكذلك أيضا فإنه لا يعرف إلا مرسلا من هذا الوجه. ثم أيضا في قوله فليختلج إليه رجلا، هذا إشارة إلى الأمر، وكذلك أيضا في حديث وابصة قال: هل اشتررت إليك رجلا؟ إشارة إلى السنية والتأكيد، وهذا لا يعرف في عمل الصحابة عليهم رضوان الله. والسنة التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها عمل عن الصحابة، هذا أمارة على نكارتها، والأئمة عليهم رحمة الله يقولون إن الحديث إذا جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه عمل به مع الحاجة إليه، فهذا دليل على نكارته، لهذا نقول إن اشترار الرجل من الصف لا يجوز إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ لا، هذا ليس صف، إذا اشتررت رجل ودخلت مكانه هذا جائز ولا جائز؟ نعم جائز، كيف يكون جائز؟ نقول جائز إذا كان الذي في الصف طفل، امرأة، ها اختلاط الصلاة؟ إذا كان في الصف طفل فتجره ثم تكون مكانه، أو كان غير مكلف كالمجنون أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، وهل ثبت ذلك عن أحد؟ نعم، ثبت عن أبي بن كعب كما رواه النسائي من حديث أبي مجلس لاحق بن حميد عن قيس بن عباد قال وقفت في الصف فإذا قال أصلي فإذا برجل يجرني ويقف مكاني، قال فلم أعقل من صلاتي شيئا، يعني من الهم، قال فلما انفتل فإذا هو أبي، فقال لا تجد علي في نفسك. أبي من أئمة القراء من الصحابة عليهم رضوان الله أيضا ومن فقهائه، وكان قيس صغير لكن وجد في نفسه، فقال لا تجد علي في نفسك، هذا ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طبيبا لخاطره. وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان إذا وجد صبيا مع طبيب الخاطر لأجل لا يحزن أو لا يكون ذلك منفرا له، حتى يقف مكانه، لأن ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا بإطلاق؟ نقول لا، إنما هو في المقام الذي يلي الإمام، يعني ليس كل صبي في أي صف يجر، لا، في الموضع الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ما قرب من النبي من مقام الإمام، فهذا الذي يكون لأولي الأحلام والنهى والعقول، يعني البالغين وكذلك أيضا العقول. لماذا؟ ربما يحتاج إليهم الإمام، ربما يرتج عليه أو ينسى أو يسهو في صلاته، أقرب الناس إليه. ثم الصلاة مقام عبودية ومقام اجتماع، فالأليق أن يكون في هذا الموضع أهل القدوة، أهل القدوة تعظيما لمقام الصلاة وتشريفا لها، تشريفا لها، ألا يكون الكبار أهل القدوة في القدرة في أو الأطراف وغير مكلفين يكونون دون ذلك. وأما الاشترار في الصف، نقول إن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأصل، وإنما هو فقهه أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الخبر السابق. وثم أيضا من نكارة هذا الحديث النكارة المتنية أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينسب إليه في هذا الحديث قال اشتررت إليك رجلا، يعني الفرجة لا يكون فيها أحد، وهذا من قطع الصف، هذا من قطع الصف، فهو يريد أن يجبر صلاته بمصل معه ليفتح فرجة في الصف، يفتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف ولا يجوز، قطع للصف ولا يجوز. ولهذا نقول إن أيضا المتن في ذلك منكر، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. وكذلك أيضا فإن الصفوف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا الصحابة وجب فيها التمام والكمال وعدم الوصل والقطع، فإن الإنسان إذا وصل قطع الصف الأول ليكمل الصف الثاني هو إتمام لما لا يتم إلا بتمام الأول. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتم الصف الأول في الأول كما جاء في الصحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإتمام الصف الأول، والتمام في ذلك على نوعين، التمام في ذلك على نوعين، تمام في أثنائه وتمام في أطرافه. تمام في الأثناء واجب، وتمام في الأطراف مستحب، تمام في الأطراف مستحب. ومعنى التمام في أثنائه، في أثنائه لا يكون ثمة انقطاع، أما من جهة الأطراف أن لا يكون مثلا الصف الأول 20 والصف الثاني 30، ولا يكون الصف الثاني 30، فيكون الصف الأول أتم من الصف الثاني وهكذا. فلو أخذ الإنسان أحدا من طرف الصف هل يسوق يسحب شخص من طرف الصف في الخلف؟ نقول الاجترار أصلا لا، ليس من السنة، الاجترار أصلا ليس من السنة، ثم أيضا فيه كلفة، وكذلك أيضا نقل للإنسان من الفاضل إلى المفضول، وهذا لم تدل به الشريعة. وأما حديث وابصة أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أعد الصلاة في من صلى خلف الإمام، هذا الحديث فيه كلام، فيه كلام، ولكن نرجع الحديث إليه مع اختلاف الأئمة، ذلك أن الإمام أحمد عليه رحمة الله وإسحاق براهوية يثبتونه، يقولون بهذا الحديث، ولهذا يقولون بعدم صلاة، يقولون بعدم صحة، يقولون بعدم صحة صلاة المنفرد على خلاف جمهور العلماء، على خلاف جمهور العلماء الذين يعلون هذا الحديث من الفقهاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.